المنبر الثالث. لقد حان الوقت لإجراء بعض التحليلات فيما يتعلق بالإنسان. أقول بكل يقين وباسم الحقيقة أن الأنثروبولوجيا المادية المحضة لا تعرف شيئا على الإطلاق فيما يتعلق بمسألة أصل الإنسان. في الدروس السابقة أجرينا بالفعل بعض التحليلات الموجزة إلى حد ما، والآن سوف نتعمق في هذه المسألة. دعونا نفكر للحظات في العصور الوسطى لعالمنا الميزوزويك في عصر الزواحف. في الحقيقة كان الإنسان موجودا في ذلك الوقت بطبيعة الحال، الأنثروبولوجيا المادية تنكر ذلك. في الواقع تجهل الأنثروبولوجيا الممتهنة الأصل الحقيقي للإنسان. تريد الأنثروبولوجيا المادية أن تغيب الإنسان قبل العصر الرباعي، هي تنفي وجود الإنسان خلال حقبة الحياة الحديثة سينوزويك. وهذا الادعاء هو في الأصل في غاية السخافة، ولكن هناك بعض الأمور التي تتطلب التفكير. لماذا تمكنت بعض الأنواع مثل البلصورات والترودكتيلوس من البقاء على قيد الحياة لفترات طويلة وفي النهاية انقرضت، ولم يتبقى اليوم سوى البقايا المعروضة في بعض المتاحف، بينما الإنسان لا يزال موجودا على الرغم من انقراض هذه الأنواع التي اندثرت من على وجه الأرض؟ لماذا انقرضت تقريبا جميع أنواع العصر الميوسيني والميزوزويك تقريبا؟ كيف لم ينقرض الإنسان هو كذلك؟ انقرضت العديد من الأنواع ولا يزال الكائن البشري على قيد الحياة. ما هو التفسير الذي يمكن أن يقدمه العلم المادي؟ بالطبع هو لا يعطي شيئا. من الواضح أن الجنس البشري كان عليه أن يختفي هو أيضا، بما أن معاصريه في العصرين الرباعي والترياسي قد انقرضوا. لذلك كان يفترض على الكائنات البشرية أن تكون بدورها قد زالت من على وجه الأرض، لكنها لا تزال متواجدة. هذا الأمر يسمح لنا باستنتاج وجود الكائنات البشرية قبل فترة طويلة من العصر الرباعي، وحتى قبل فترة طويلة من عصر الزواحف أو العصر الكربوني. لدينا الحق إذن في مناقشة وجود الكائنات البشرية في حقبة ما قبل حقبة الدهر الوسيط. نكتسب هذا الحق على وجه التحديد من خلال الحقيقة الملموسة والمتمثلة في اختفاء جميع أنواع العصرين الترياسي والرباعي. ومع ذلك فإن الإنسان المعاصر لا يزال مستمرا في الوجود. إذا ما كانت الأنواع الأخرى قد هلكت، فيجب أن نقول من باب الاستقراء أن الحيوان الفكري الملقب بالإنسان بما أنه لم يختفي فلا بد أنه كان موجودا قبل حقبة الدهر الوسيط والعصر الكربوني. الحقائق هي الحقائق، وأمام الحقائق علينا أن ننحني. هناك أمر لا جدال فيه يخبرنا عنه الكتاب المقدس. على سبيل المثال تحدث الكتاب المقدس عن الثعابين الطائرة، وقد ذكر أيوب اللوياثان. يؤكد كتاب الزهار دون تردد أن ثعبان عدن المغري كان جملا طائرا. ليس من العبث أن نتذكر أنه تم العثور على نوع من الإبل الطائرة في ألمانيا. أنا أشير إلى بقايا حفريات أعيد تشكيلها بشكل مثالي من قبل علماء الأنثروبولوجيا. يبلغ طول هذا الجمل 78 قدما، هو عملاق وله رقبة طويلة جدا تشبه عنق الإبل، وكان يملك أجنحة غشائية. عندما نشاهد جسد هذه البقايا الأحفورية نتيقن من أن الأمر يتعلق في الحقيقة بثعبان طائر يشبه الإبل من حيث رقبته الطويلة. هل يتعلق الأمر فعلا باللوياثان؟ ماذا سيكون جواب علماء الأنثروبولوجيا حول هذه المسألة؟ من الواضح أن هذه السحلية أو بعبارة أفضل الموساسوري هو كل ما تبقى في الأساس من الثعابين الطائرة للعصور القديمة لكوكبنا الأرض. بينما نتعمق في كل هذه المسائل نكتشف العديد من الجوانب التي تتعلق بمجال الأنثروبولوجيا. في المكتبة الملكية لبكين على سبيل المثال كانت هناك بعض اللوحات التي يمكن أن نلاحظ عليها بعض البلصورات وأيضا الزواحف المجنحة التيرودكتيل. نتساءل كيف يمكن للقدماء الذين لم يعرفوا شيئاً عن علم الحفريات أو الباليوغرافيا أن يكونوا على علم بالأنواع المنقرضة بالفعل في عصر الزواحف؟ ما سبق أن تعرضنا إليه لن يكون قابلاً للتفسير على الإطلاق إن لم نكن نعرف إمكانية تطوير بعض القدرات في الدماغ البشري، بعض الملكات ذات الطبيعة المتعالية، الملكات التي تسمح لنا بدراسة تاريخ الطبيعة والإنسان في أعماق الذكريات التي تكمن مخفية في كل ما هو كائن وما كان وما سيكون. في الواقع والحقيقة يا أصدقائي الأعزاء، يجب أن نعرف أن الإنسان الحالي لا يمثل بأي حال من الأحوال الإنسان الحقيقي. الشيء الوحيد الذي يمكن أن نتفق عليه مع علماء الأنثروبولوجيا الممتهنة هو مسألة الحيوان الفكري، سواء ظهر هذا الأخير في العصر الرباعي أو العصر الترياسي، فهذا شيء لا أنكره. لكن أولا وقبل كل شيء، علينا التمييز بشكل واضح بين الإنسان والحيوان الفكري. فالإنسان الحقيقي كان موجودا قبل مدة من العصر الكربوني وعصر الدهر الوسيط. عاش هذا الإنسان الحقيقي في عصر الزواحف، وللأسف فإن بعض البشر الأصليين قد تدهوروا بشكل رهيب في العصر الترياسي خلال العصر الميوسيني، وامتزجوا بطريقة سخيفة كما قلت في المحاضرة السابقة مع وحوش الطبيعة. ومن هذا التلاقح ولدت بعض القردة العملاقة. أكرر مرة أخرى، كان لديهم وجوه زرقاء وحمراء، وكانوا يمشون على أقدامهم وأيديهم أو منتصبي القامة، شأن ثنائي الحركة، وكان بإمكانهم الكلام. اختلطت هذه العينات بأنواع أخرى تحت بشرية نتج عنها القردة التي نعرفها، كما تعرض البعض منها إلى التطور فنتج عنها بعض أنواع شبه الإنسان. استمر شبه الإنسان في التكاثر المتواصل خلال الفترة الرباعية. في وقت لاحق، أي خلال عصرنا، شكلت هذه الكائنات الشبيهة بالإنسان البشرية الحالية بين الرجال الأصليين وحيوانات الطبيعة. هكذا تمكننا الآن من معرفة الفرق الموجود بين الرجال الحقيقيين من السلالة الأولى والثانية والثالثة والحيوانات الفكرية من السلالة الرابعة والخامسة والتي ننتمي لها نحن. لكن هذا لا يجب أن يؤدي بنا إلى الشعور بالإحباط. جراثيم الإنسان الحقيقي توجد في الغدد الجنسية، ولا يوجد من لا يحمل هذه الجراثيم، بما أن الإنسان الحالي هو نتيجة التلاقح ما بين الإنسان والحيوان. بما أن الإنسان يحمل هذه الجراثيم، فإن لديه إمكانية للارتقاء إلى الحالة الإنسانية الحقيقية، ولكن عليه أن يعمل مع هذه الجراثيم، وفي الحقيقة يتعين عليهم معرفة أسرار الجنس حتى يتمكن من خلق الإنسان الأصيل في داخله. للأسف يعتقد علماء الأنثروبولوجيا المادية أنهم يمثلون الإنسان الحقيقي. هم يجهلون تماما أسرار الجنس ويبتكرون العديد من النظريات حول أصل الجنس البشري والتي لا يمكن أن تكون مفيدة بأي شكل من الأشكال. أعتقد أن كل نظريات علماء الأنثروبولوجيا الماديين تتسبب في ضرر كبير للشعوب. من المؤسف أن تكون الأنثروبولوجيا المادية بصدد إفساد الجنس البشري، الذي إذا ما نظرنا إلى الحالة التي هو عليها اليوم نلاحظ أنه تدهور بما فيه الكفاية. ومع كل هذه التخيلات التي تغرسها فيه، فإنه يتدهور كل يوم أكثر فأكثر. نحن بصفتنا علماء أنثروبولوجيا غنوصيين، علينا أن نحكم بقصوى شديدة على علماء الأنثروبولوجيا الماديين، أولئك الذين يقولون بأنهم لا يؤمنون فقط بما يشاهدونه، ومع ذلك هم يعتقدون فيما لم يروه من قبل ويروجون لمثل هذه الطبوية السخيفة، والتي من بينها أننا أطفال الفأرة أو أن سلفنا المجيد هو ذلك السيد المميز المونتريل. نحن بحاجة إلى إيجاد أصل هذه السلالة البشرية الخامسة والتي ننتمي إليها. علينا البحث عن مهدها في كشمير على هضبة التبت الوسطى في منطقة بونيوكسين. لا أقصد بهذا أن مهد السلالة الحالية كان يقع بالكامل في المناطق التي ذكرتها، لكن باسم الحقيقة يجب أن أقول أن هذه الأماكن مهمة جدا فيما يتعلق بمنشأ وأصل الجنس البشري، ومهد لا يستهان به. أنا بصدد الإشارة هنا إلى الجنس البشري الحالي، إلى شعوب السلالة الخامسة. كانت هناك خمس سلالات في العالم والتي تتوافق مع خمسة عصور مختلفة. أولا قلت أنه كانت توجد السلالة البروتوبلازمية، ثم الهايبربورية، ثم الليمور، ولاحقا الأطلنطيون وأخيرا العرق الآري. خلال هذه المنابر سوف نصف تاريخ كل سلالة بإيجاز، ولكن مع وصف كامل للإطار الذي تطورت فيه كل سلالة. سوف أقتصر اليوم على القول بأن رجال العرق الأول رجالا ونساء عاشوا في القبعة القطبية الشمالية في الجزيرة المقدسة. كان القطبان والقبعة القطبية الشمالية يحتلان المنطقة الاستوائية، مما لا شك فيه أن شكل الحياة لهذه السلالة كان مختلفا تماما عن الشكل الحالي، غير أن الأنثروبولوجيا المادية تجهل كل شيء عن ذلك. فضلا عن ذلك نحن نؤكد أن ما نتعرض إليه في هذه الفصول لا علاقة له ببانشيا الشهيرة أو القارة العظيمة البدائية، وبالتالي نعلم أننا من خلال الإدلاء بهذه التفاصيل فإننا نعرض أنفسنا لسخرية علماء الأنثروبولوجيا الممتهنين. في الحقيقة هم يجهلون تماما الميكانيكا السماوية، إنهم لا يعرفون أن هناك ما يسمى بعملية دوران الأرض. إنهم يعتقدون أن الأرض تحتفظ دائما بنفس الموقع بالنسبة للشمس. من الواضح أن هذا هو سبب اختراعهم لبانشيا، بما أن ذلك أهون عليهم من دراسة علم الفلك. عاش الهايبربوريون في منطقة حدود الحصان التي تحيط بالقطب الشمالي. ليس هناك شك في أن إنجلترا وحتى إيرلندا كانتا تنتميان إلى أرض الهايبربوريين. تنتمي ألاسكا كذلك إلى هذه الأرض، حيث أن جميع هذه المناطق كانت تشكل حدوة حصان حول القبعة القطبية الشمالية. ظهرت ليموريا فيما بعد في المحيط الهادئ، وشكلت قارة ضخمة تغطي كامل منطقة المحيط الهادئ. أما أطلانتس فظهرت لاحقا في المحيط الذي تحمل اسمه. وهكذا تغيرت ملامح الكرة الأرضية عدة مرات، كان للعالم 5 جوانب، 5 مراحل تطورت فيها 5 سلالات. هل يمكننا أن نأمل أن يقبل هؤلاء السادة علماء الأنثروبولوجيا المادية كل ما قدمنا؟ بالطبع لا، لأنهم يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء عن جميع الحوادث، ولكنهم ليس فقط يجهلون، بل الأسوأ أنهم يجهلون أنهم يجهلون. لقد أرادوا مهاجمة سفر التكوين التوراتي، وبسبب حماستهم المعادية لرجال الدين اخترعوا هذه التكهنات التي تتوزع هنا وهناك. إنهم لا يريدون حتى معرفة ما تعنيه كلمة عدن، مفردة إدن إتيمولوجيا تحتوي على جذر إغريقي يعني المتعة الجنسية. إذا فإن عدن تعني المتعة الجنسية، عدن هي الجنس نفسه، وكل سفر للتكوين المقدس هو عمل خيميائي لا علاقة له بالتاريخ. جنة عدن هذه التي كانت فيما قبل في بلادنا بين النهرين، بين نهري النمر والفرات، تحولت لاحقا إلى مدرسة منجمين الكلدان والمجوس. عدن هذه كانت لها علاقة مع إيدي فرشة للليموريين القدامى، وكذلك مع حديقة هيسبيريديس في القارة الأطلنطية. إن عدن هي ذاتها الجنس، لكن هذا لن يقبله علماء الأنثروبولوجيا المادية أبدا، ناهيك عن الألغاز الجنسية العظيمة في الكلدان والهند وبابل والمكسيك والفرس ومصر إلى آخره. في ليموريا كان التكاثر بواسطة نظام كريبا شاكتي، وكان ذلك خلال حقبة الدهر الوسيط قبل وقت طويل من سقوط الجنس البشري في طريقة التوالد الحيوانية. نحن نعلم أن هذا العرق سقط في الجزء الثالث من العصر الإيوسيني، أي خلال العصر الميوسيني. الأشخاص أي الرجال الحقيقيون في حقبة الدهر الوسيط كانوا يتكاثرون بالتأكيد بواسطة نظام كريا شاكتي المتمثل في قوة الإرادة والذكاء. لقد كانوا حقا رجالا حقيقيين، غير أننا نعلم أن نظام التكاثر هذا لن تقبله الحيوانات الفكرية اليوم، لأن نظام كريا شاكتي لا يتبعه سوى الرجال الحقيقيون. هذا النظام المقدس من شأنه أن يجعل علماء الأنثروبولوجيا الماديين يضحكون. هم بالتأكيد سوف يرفضونه، بل وسوف يشعرون بالإهانة في ذواتهم. آنذاك كان الجنس مقدسا، حيث لم تكن الحيوانات المنوية المقدسة تقذف أبدا. كان المني يعتبر مادة جليلة، الحيوان المنوي الناضج يتمكن بهذه الطريقة من الهروب لتخصيب الرحم، وكان الجنس البشري آنذاك يمتلك قدرات هائلة وملكات فائقة الحواس تسمح لهم بمعرفة جميع عجائب العالم والكون. لهذا كان يقال أنهم كانوا يعيشون في حالة سماوية، ولكن عندما وقع الإنسان في التوارد الحيواني، أي عندما بدأ بقذف كيان السائل المنوي، اندفع نحو الانتكاس. وفي الجزء الثالث من العصر الإيوسيني اختلط الإنسان الساقط بوحوش الطبيعة، ومن هنا ولد الحيوان الفكري. لا يمكن للحيوان الفكري أن يقبل أبداً نظام تكاثر بواسطة الكريا شاكتي، على وجه التحديد بسبب حالته الحيوانية. نظام كريا شاكتي ليس موجه للحيوانات الفكرية، بل هو مخصص للرجال، وبالتالي هاتان المملكتان مختلفتان تماماً. لهذا السبب لا ينبغي أن نتفاجأ من أن الحيوانات الفكرية للأنثروبولوجيا المادية ترفض نظام التكاثر هذا بواسطة الكريا شاكتي، بل هم معذورون في ذلك ببساطة لأن هذا النظام غير موجه للحيوانات الفكرية. أكرر مرة أخرى، هذا النظام مخصص للرجال الحقيقيين، رجالاً ونساءً. ومع ذلك، بما أن جرثومة الإنسان لا تزال موجودة على الرغم من كل شيء في الغدد الصماء التي لدينا، فمن المنطقي أننا إذا عملنا مع نظام كريا شاكتي الجنسي، ألا وهو نظام الإنسان الحقيقي، يمكننا في الواقع إعادة إنشاء أدمغتنا وتطوير الإنسان الحقيقي في طبيعتنا الفيزيولوجية والنفسية الجسدية. لكن أكرر، هذا الأمر لن يرضي الحيوانات الفكرية. لقد نشر الغنوص أسرار الجنس في كل مكان. الغنوصية العالمية تقبل بالتأكيد نظام التكاثر بواسطة كريا شاكتي، إلا أن ذلك لم يمنع الملايين من الحيوانات الفكرية من رفضه. نحن لا ننتقدهم، بل نتفهم موقفهم باعتبارهم لا يمثلون سوى حيوانات فكرية ناتجة عن العلاقات الجنسية التي أقامها بعض الرجال الذين انحطوا في الحقبة الترياسية مع حيوانات الطبيعة. نتيجة لذلك، كيف يمكن لمنتج تم إنشاؤه من خلال التلاقح بين كائن بشري وحيوان أن يقبل ببساطة نظاما جنسيا لا ينتمي إليه ولا يعنيه؟ هذا أمر مستحيل. في الحقيقة هذه المسألة تستحق بعض التفكير. حسنا، سوف نتعرض الآن إلى النقطة الرئيسية التي يجب أن نتوقف عليها اليوم ونوليها بعض التفكير. في النهاية، من أين نشأت الكائنات الحية؟ من أين أتت هذه الطبيعة؟ لماذا يجب أن نقبل كل الطوباوية المادية؟ لماذا يتعين علينا أن نقبل عقيدة التطور؟ لماذا ينبغي علينا أن نعيش في عالم الفرضيات؟ حان الوقت الآن للتعمق في هذه المسألة برمتها. في محاضرة الثانية قلت أن الجنس البشري تطور في أبعاد أخرى، كما أكدت أن هؤلاء السادة الماديين لا يقبلون هذه الأبعاد العليا، حيث أنهم يسعون جاهدين لحبسنا في العقيدة ثلاثية الأبعاد لإقليدس. هم بمثابة الخنازير المتشبثة بحظائرها، والتي لا ترغب في استكشاف شيء مختلف عما استأنست به. نحن لا نقبل عقائدهم لأسباب واضحة. أولا وقبل كل شيء، لأنهم لم يتحققوا من كل الفرضيات التي توصلوا إليها، كالقول بأن الإنسان ينحدر من القرد. لم يقل داروين أبدا أن الإنسان ينحدر من القرد أبدا. ما أكد عليه هو أن الإنسان والقرد لهما سلف مشترك. هكذا فتح داروين باب هذه الفرضية، ولا شيء خلاف ذلك. عندما أهدى كارل ماركس كتابه الجدل المادي لداروين، استهجن هذا الأخير ورفض مثل هذا الإهداء وشعر بالحرج الشديد. لم يكن السيد داروين ماديا على الإطلاق، كان يحقق ويفتح الأبواب، هذا كل شيء. بالنسبة لنا، نرى أنه علينا الاستفادة من هذا الباب لكي ننقب في هذا اللغز، بما أنه حتى الآن لم تقع صياغة سوى فرضيات مثل ما أكده هيجل، الذي جزم بشكل قاطع أن لا الجيولوجيا ولا علم تطور السلالات يمكن اعتبارهما قطعا كعلوم صحيحة. طالما أن النظريات تختفي بين عشية وضحاها لكي تحل محلها نظرية جديدة، وطالما أن السادة العلمانيين الممتهنين لا يزالون يؤكدون على أشياء لم يشاهدوها مطلقا، على الرغم من أنهم يدعون أنهم لا يؤمنون سوى بما تقع عليه المشاهدة، وطالما لا زالوا يصرون على الكذب من هذا القبيل، فلا يسعنا سوى سحب الثقة منهم. بل ينبغي علينا ذلك، علينا بالأحرى أن نلتمس حكمة القدماء، وهذا ما تعلمه الغنوصية العالمية. أن يكون الجنس البشري قد تطور سابقا في أبعاد أخرى هو أمر مستحيل الوقوع بالنسبة للعلم المادي، ولكنه حقيقة واقعية وملموسة بالنسبة للغنوصيين. كيف كان بإمكان الحكماء القدامى الحديث عن البلصورات وذكر بعض الوحوش المختلفة التي كانت توجد في عصر الزواحف وحتى العصر الكربوني دون أن يعرفوا شيئا كما قلت سابقا عن الباليونتولوجيا والباليوغوغرافيا ولا حتى هذه المصطلحات المستعملة حاليا. هم بالتأكيد كانت لديهم ملكات فائقة للعادة، هذه الملكات قابلة للتطوير وهي موجودة في الدماغ البشري. هل يمكن لعلماء الأنثروبولوجيا الماديين أن يزعموا أنهم على دراية كاملة بالدماغ البشري؟ يقينا لا، بل الأكثر من ذلك إنني أؤكد أن العلوم الطبية لا تعرف بعد جسد الإنسان. هي تظن أنها تعرفه ولكنها في الحقيقة لا تعرفه. بعد زمن طويل عندما تتعمقون بالعلوم المتعلقة بالجينات سوف تتمكنون من التحقق مما أنا بصدد التأكيد عليه، لكن دعونا لا نبتعد عن الموضوع. في النهاية ما هو أصل البشرية والأرض والأجناس والطبيعة وكل ما هو كائن وما كان وما سيكون؟ هذا ما يجب أن نفكر فيه اليوم. ماذا يخبرنا النهواس حول الأوميوكان؟ ما هو الأوميوكان؟ المكان الثنائي. يقال أن الأوميوكان لا يوجد سوى الرياح والظلام، هذا ما يؤكده نهوراس. يطلق كذلك على الأميو كاتان يوالي أهيقاتل بسبب الرياح والظلام. يوالي أهيقاتل يدعونا إلى التأمل، لكن دعونا نفكر في الأمر فلنواصل. ماذا سيخبرنا العالم الشرقي عن الأوميوكان؟ ليس فقط حكماء بلادنا المكسيك ولكن الآسيويين كذلك. كنت أتحدث هنا ذات يوم عن المادة في ذاتها، كنت أقول أن الشكل قابل للتدمير ولكن كجوهر تستمر المادة في أبعاد أخرى، ثم في النهاية يودع الأرض الجوهر أو الأرض الجرثومة في الفضاء السحيق للكون في البعد صفر المجهول. لقد أكدت أيضا أن هذه المادة هي الإلياستير، البذرة التي ستبقى مترسبة في أعماق الفضاء في انتظار ساعة ظهور كون جديد. تذكروا التفسير الإضافي الذي قدمته بقولي أنه عندما تموت الشجرة تبقى بذرتها التي تحمل جميع احتمالات النمو بالنسبة لشجرة جديدة. بنفس الطريقة عندما يموت عالم من العوالم تبقى البذرة أو المادة المتجانسة التي لا طعم لها ولا مادة لها ولا لون لها ولا رائحة مترسبة في رحاب الفضاء. الأم الأبدية هذه البذرة بالنسبة إلى الواحد هي اثنان. يجب أن لا ننسى من أجل أن نكون واحدا يجب أن نكون أولا اثنان، وأن الواحد يشعر به اثنان. هذه الأرض المشوشة والبدائية وعديمة الطعم والمادة واللون وهي جرثومة العالم المترسبة في الفضاء. الأم هي الأوميوكاتان، الجنة الحقيقية التي تكون في فترة من عدم النشاط، إلا أنها على الرغم من ذلك هي تهتز بالسعادة. يسمى الأوميوكان كذلك يوالي أهيقاتل بسبب الرياح والظلام. لماذا؟ لأن أهيقاتل هو إله الحركة الكونية، إله الريح. يوالي أهيقاتل هذه هي الحركة الكونية العظيمة للأوميوكان. الأوميوكان هو المكان الذي يسود فيه النعيم الحقيقي للكون، الفرح العميق الذي لا ينضب. هناك أيام كونية وكذلك ليالي كونية. عندما تكون الأرض في الحالة الجرثومية وعندما يكون أي عالم في حالة جرثومية مترسبا في رحاب الفضاء السحيق فإنه ينام، وبينما يكون اثنان هو في الأصل واحد. بعد زمن معين من انعدام النشاط تحدث الدفعة، الإعصار الكهربائي الذي تدخل بمقتضى جميع الجوانب الموجبة والسالبة في النشاط. هذا هو سبب القول بأن الأوميوكان يوجد الرياح والظلام. هذه هي الحركة الكونية. لا نعني بالظلام المعنى الشامل والحرفي لهذه الكلمة، إنها طريقة مجازية للحديث. دعونا نتذكر أنه في الأسرار المصرية اقترب الكهنة من مبتدئ وهمسوا في أذنه أوزوريس إله أسود، لكنه في الحقيقة ليس أسود لأنه هو اللوغوس. ما يحدث هو أن نور الروح النقي، نور الواقع العظيم، هو ظلام بالنسبة للعقل. وإذا ما قلنا أنه في الأوميوكان لا يوجد سوى الظلام والرياح أي الحركة الكونية، فإننا نعني أن هناك النور غير المخلوق. أين تتطور الحركة الكونية الممثلة من قبل أهيقاتل؟ في الأوميوكان تكون السكينة اللامتناهية في حالة دوران قبل ظهور اللوغوس الشمسي العظيم. وهي الوحدة المثالية المتعددة. كان اللوغوس الشمسي على أرض الأناهواك المقدسة، يطلق عليه دائما اسم كيتزالكواتل. هكذا إذن وبدون أدنى شك، فإن كيتزالكواتل الذي يعد اللوغوس كان موجودا قبل كل ظهور كوني. يمثل الأوميوكان السرة الكونية للكون، حيث يفيض ويتدفق اللامتناهي في الكبر في اللامتناهي في الصغر في دوامات متناوبة تهتز وتنبض بشدة. هناك الكبير والصغير، العالم الكبير والعالم الصغير يلتقيان. في فجر الحياة يحدث الإعصار الكهربائي نبضا في جميع الذرات، مشكلا إعصارا في الأوميوكان في سرة الكون في الرحم الكوني الذي يمثل الاثنان. في الأوميوكان التلوك نهواك هي عاصفة ليلية تقبل جميع الاحتمالات. لماذا؟ لأنه عندما تحدث الحركة الكهربائية أو الإعصار الكهربائي أو العاصفة الكهربائية، دوران كل هذه الذرات في المادة المشوشة تستمر كل الاحتمالات الحياة الكونية. هذا ما كتبه دائما أفضل مؤلفي علم تكوين الكون. وبالطبع نحن نتحدث عن أشياء لا يستطيع العلم المادي الاعتراف بها مطلقا. في الأوميوكان رب الليل تيسكات ليبوكا الأسود ينكر ذاته وينفجر نورا، وهكذا يولد الكون الذي خصبه والذي يسيره كيتزالكواتل اللوغوس الشمسي. دعونا نتذكر أن تيسكات ليبوكا في جانبه الأنثوي يمثل القمر والإله الأم. الأوميوكان هو بالتحديد هذا الإله الأم التي تمثل رحم الكون، ولهذا السبب نقول أن تيسكات ليبوكا انفجر نورا، انتفخت الأم الإلهية مثل زهرة اللوتس، وفي النهاية ولد هذا الكون الذي في الواقع خصبه اللوغوس. يقول أن كيتزالكواتل يسير ويقود هذا الكون الذي برز إلى الوجود. اللوغوس أي الوحدة المثالية المتعددة هو في الأصل جذر ارتقى، لكنه انفتق إلى 49 نورا لكي تعمل مع هذا الكون الناشئ. مما لا شك فيه، ولكي نكون أكثر وضوحا، فإن اللوغوس كيتزالكواتل الذي يحكم هذا الكون هو في الحقيقة الوعي الكوني الحاكم الذي يوجه ما هو كائن وما كان وما سيكون. أنا متأكد تماما من أن الأنثروبولوجيا المادية لن تقبل هذا التصور عن كيتزالكواتل. أنا متأكد تماما أن الأنثروبولوجيا المادية ترفض اللوغوس وأنها مضادة للتقاليد المكسيكية ولا تريد معرفة أي شيء عن حكمة المكسيك. عندما ترفض الأنثروبولوجيا المادية كيتزالكواتل كمسير حقيقي للكون، فهي تضع نفسها في مواجهة المكسيك نفسه. هكذا إذن أصدقائي الأعزاء، هذا الأمر يستدعينا للتوقف والتفكير. هم لا يؤمنون سينية، وأنهم لن يقبلوا أبدا أي شيء لم تقع عليه أعينهم أو لم يلمسوه بأيديهم. على الرغم من أنني مجبر على تكرار ذلك العديد من المرات، إلا أنه يتعين علي القول بأن مزاعمهم هذه خاطئة تماما وكاذبة. لذا أيها الإخوة الأعزاء، تبين أنهم يؤمنون بما لم يروه من قبل، ويفترضون بطريقة غير مفهومة افتراضات خاطئة. متى عاينوا بأنفسهم الحقبة البدائية؟ ومتى كانوا موجودين خلال الباليوزويك، حقبة الحياة القديمة؟ هل عاشوا في الميزوزويك، الدهر الوسيط؟ هل صادف أن عاشوا في السينوزويك، حقبة الحياة الحديثة؟ هم يستندون إلى افتراضات بسيطة لم يقوموا بالتحقق منها مطلقا، ويؤكدون على ما لم يشاهدوه من قبل، ومع ذلك يعتقدون أنهم عمليون بشكل بارز. هم لم يروا أبدا حقبة الحياة القديمة. ماذا يعرفون عن أشكال الحياة التي كانت موجودة خلال هذه الفترة المبكرة، وعن أحداث هذا الزمن القديم في عالمنا؟ يتحدثون أيضا عن حقبة الدهر الوسيط، وهي فترة الزواحف العظيمة التي كانت موجودة في فترة قبل الطوفان. نحن لا ننكر أن الزواحف كانت موجودة على الأرض، من المؤكد أن الأرض مرت بفترة كانت فيها الزواحف موجودة، هذه حقيقة. كانت أرضنا مأهولة بالزواحف الضخمة، وهذا أمر لا يمكن إنكاره. فلنتذكر البرونتوسور والأطلانتوسور والبتيرودكتيل والبيليسيوسور إلى آخره. كل تلك الصوريات كانت حقا وحوشا عملاقة وضخمة بحجم كتلة أو كتلتين من البيوت. لكن هل أن هؤلاء السادة علماء الأنثروبولوجيا المادية متأكدون من أنهم رأوا كل تلك الزواحف في حقبة الدهر الوسيط؟ هل شاهدوا بأنفسهم كيف كانوا يتكاثرون وكيف كانوا يعيشون؟ هل كان العلماء شهود عيان على ذلك؟ ثم تلت تلك الفترة الحقبة المعروفة باسم حقبة الحياة الحديثة. يقال أن العديد من الزواحف تطورت إلى أن وصلت إلى حالة الثدييات. هم يؤكدون بشكل قاطع أن الرئيسيات انحدرت منها البشرانيات، أسلاف الحيوان الفكري الملقب خطأ باسم الإنسان. ليس هناك أدنى شك كما يقول العلماء أن الرئيسيات انحدرت منها البشرانيات، والتي ولد منها الإنسان من ناحية، وفرع الغوريلا أو الشمبانزي العظيمين من ناحية أخرى. ما يقدمونه هنا يتفق عمليا مع داروين. نحن نعلم جيدا أن داروين لم يقل أبدا أن الإنسان ينحدر من القرد، ولكنه قال فقط أن الإنسان والقرد لهما سلف مشترك. يقول علماء الأنثروبولوجيا المادية أن سلفهم المشترك كان الرئيسيات، وإن من أول الرئيسيات ولدت البشرانيات الأولى، وكذلك القردة العليا للعصور القديمة، أي الفترة التي تسمى سينوزويك، حقبة الحياة الحديثة. هكذا هم يرتبون نظرياتهم بحيث تتطابق بطريقة ما مع أقوال داروين. لكن هل أن هذه الرئيسيات كانت موجودة بالفعل؟ هل سبق وأن رأى علماء الأنثروبولوجيا إنسان البشرانيات الأوائل؟ هل هم متأكدون من أن القردة العملاقة من جهة والكائنات البشرية من جهة أخرى انحدرت من البشرانيات؟ هل بإمكانهم أن يقسموا على ذلك؟ أو بعبارة أفضل، هل يمكنهم الجزم بأن الرئيسيات تنحدر منها البشرانيات الذين بدورهم يمثلون أسلاف الكائنات البشرية مثل ما يزعمون؟ هل يجرؤون أيضا على التأكيد بأنه من هذه الرئيسيات ولدت جميع أنواع الغوريلا والشمبانزي العملاقة التي تعمر حاليا وعمرت سابقا وجه الأرض في العصور القديمة؟ ماذا يعرف السادة الماديون عن كل هذه الأمور؟ علاوة على ذلك، فإن هيجل كعادته ومن خلال نظرياته يخصص لشبيه الإنسان الحالي 17 أو 18 سلالة تأتي جميعها من الجرابيات ومن الثدييات، ويتحدث عنها بكل ثقة في النفس كما لو كان قد رآها. ومع ذلك فإن هؤلاء السادة الماديين هم الذين يقولون دائما أنهم لا يؤمنون سوى بما تقع معاينته. هم يتحدثون ما يؤمنون بما لم يروا، بل في الواقع هم يؤمنون بالطوباوية الخيالية للعقل التي لم تقع البرهنة عليها أبدا. تبين أن الثدييات والجرابيات والأنساب 17 أو 18 سلالة لهيجل هي خيالية للغاية. بالطبع في علم الأنساب لا يستبعد علماء الأنثروبولوجيا حيوان الليمور الشهير ذو المشيمة، ولكن أين هي مشيمة الليمور هذه؟ في الوقت الحالي هم يؤكدون على أننا ننحدر من حيوان الليمور، ولكن لا يتوقف العلماء الزائفون عند هذا الحد، بل هم يؤكدون هنا وهناك أن سلفنا هو الفأر. كما ترون فإن ما يدعمه هؤلاء السادة علماء الأنثروبولوجيا المادية هو مجرد نزوة وهواية خالصة من فكوا ينهقون بها لمن يبتغي سماع ذلك. هذه الثرثرة اللامتناهية للثقافة المادية التي يختص بها في القرن العشرين هي حقيقة أمر مخجل للغاية. ففي بعض الأحيان ننحدر من الليمور، وأحيانا أخرى من شقيقتنا الفأرة، بل إنهم ينمقون أقوالهم بزخرفة الحديث ويقولون بكل ثقة في النفس أننا كنا نملك أجساما صغيرة للغاية لأننا كنا أبناء الفأرة. هذه الإدعاءات الصادرة عن الأنثروبولوجيا المادية في غاية السخافة. نحن نعلم جيدا من التقاليد القديمة أن الجنس البشري قد تشكل من قبل عمالقة أطلانتس وليموريا ومن العصر الهايبربوري وكذلك العصر القطبي، ولكن للأسف من يروج لهذه التأكيدات مثل تلك التي تزعم بأننا ننحدر من الفأر هم بالتأكيد في قمة الجهل. فضلا على أن من يوثق ويروج لهذه المواضيع هو بصدد الإساءة إلى ذكاء القراء بشكل رهيب. أولئك الذين يستمعون إلى مثل هذا الهراء هم في الحقيقة ضحايا الجهل، لأن الفأر في أطلانتس لم يكن بالحجم الذي هو عليه اليوم. نحن نعلم جيدا أن الفئران في العصر الثالث كانت ضخمة وتصل حتى إلى حجم البقرة. هكذا إذن، فمجرد القول بأن الإنسان كان في البداية صغير الحجم ثم ضخم حجمه لاحقا لسبب بسيط هو أنه كان ابن الفأر، فإن خلفية هذا التفكير تظهر سخافة مذهلة. انظروا كم هم عديمي الاستقرار هؤلاء الماديون الذين دأبهم السخرية والاستهزاء. أحيانا يقولون أننا ننحدر من الرئيسيات، وأحيانا أخرى يدعون شيئا مخالفا. عندما يتعبون من شقيقتنا الفأرة يلجؤون إلى شقيقنا المونديريل، لأن هذا الحيوان المسكين لديه أرداف حمراء. انظروا إلى مدى جهل علماء الأنثروبولوجيا هؤلاء. هؤلاء هم المسؤولون عن فساد البشرية. عندما أزالوا عنها مبادئ الروح والقيم الأبدية، هم الذين ألقوا بالبشر في طريق الانحطاط والانتكاس. نعلم جيدا أنه عندما تسلب الإنسانية قيمها الأبدية، قيم الروح، فإنها تتدهور بشكل رهيب. هؤلاء هم الذين يأمرون أتباعهم من الرعاع الأوغاد الماديين بتعليم سكان الأرياف كل هذا الهراء. هم الذين أصبحوا معلمين للمساكين الذين يعيشون في القرى الصغيرة والمدن. هم الذين في الواقع يعجلون بالانحطاط، لأنهم يسلبون الإنسانية قيمتها الأبدية. إن التأكيد بنفس نغمة الامتلاء بالذات التي اعتادوا عليها أننا ننحدر من المونديريل أو الفأر أو الرئيسيات الأولى للسينوزويك حقبة الحياة الحديثة يعد أمرا سخيفا للغاية. في الشمال كما في الجنوب وفي أماكن مختلفة من الأرض، يضحك هؤلاء السادة الماديون على الوالد مانو الذي انحدر منه الجنس البشري بأكمله. إنهم يسخرون من الديان شوان الذي يبدو لهم كشخصية طوباوية، ومع ذلك فهم لا يرون أي حرج في الإيمان بالاختراع الوهمي لهيجل، ذلك النوع القردوحي الغبي القادر على الكلام، ذاك الاختراع الذي يتجاوز 1000 مرة روعة وطوباوية من كوننا نأتي من المانو أو من الديان شوان. لا تزال البشرية تؤمن بديان شوان حتى لو أغضب ذلك هؤلاء السادة الماديين. لا يزال هناك الملايين من الناس الذين يقبلون الوالد مانو. في آسيا يؤمنون به باعتباره يمثل الإنسان الروح، الإنسان النموذج الموجود في مستوى أعلى بكثير من الكينونة. إذا ما أردنا التحقيق بأثر رجعي باستخدام عمليات مختلفة تماما عن تلك الخاصة بالكربون 14 أو البوتاسيوم أرغون، فسوف نجد أن النماذج الأولية لهذه البشرية تنشأ في الواقع في الأبعاد العليا للطبيعة والكون. لكن من المستحيل إطلاقا التحدث بشأن هذه الحقائق إلى سادة المادية، لأنهم سوف يشعرون بالحرج شأن الصيني الذي يستمع إلى حفلة موسيقية غريبة. لقد حان الوقت لتحليل هذه الثقافة المادية بحكمة، والتي تم وضعها كأساس الشعوب والأمم. علينا أن نجد أصل كل هذا الفساد وكل هذا الشذوذ. ليس من الممكن أن نسمح للبشرية بأن تظل ضحية الجهل، فهذا الأمر عبثي 100%. هذه السلالات 17 أو 18 للسيد هيجل ولأنصاره هي جيدة فقط لمولير ورسومه الكاريكاتورية. إن القول بأن الليمور ذاك الحيوان الصغير ذو العينان الحادتان والذي يملك مشيمة هو يعد من بين أسلافنا، قول كهذا هو في غاية السخافة، لأننا نعلم جيدا أن الليمور لم يكن لديه مشيمة أبدا. هذا خطأ لا يغتفر في علم الحيوان. حقا تسبب هيجل في ضرر كبير للبشرية، ولهذا قلنا ذات مرة على سبيل محاكاة النبي أيوب: اللهم امحي ذكراه من على وجه الأرض ولا تذر لاسمه ديارا، إنك أن تذره يضل عبادك. بالإضافة إلى ذلك، ففي زمن هيجل لم نكن نعرف بعض التطور الجنيني، فكيف يجرؤ هيجل على الحديث عن الليمور ذو المشيمة؟ هذا 100% سخيف. عندما نحلل كل هذه الأشياء لا يسعنا سوى أن نشعر بالإشمئزاز من هذه المدرسة المادية التي تفسد الإنسانية وتسلبها قيمها الأبدية وتلقي بها في طريق الانتكاس. من هو في الواقع سلف الإنسان في الفترة أو حقبة الحياة الحديثة؟ ومن هم نسله؟ من هم أسلف الإنسان في العصر الحجري القديم؟ ومن هم نسله؟ من هم أسلف إنسان العصر الحجري الحديث؟ ومن هم نسله؟ ألم يعرفهم داروين قط؟ هل عرفهم هيجل أو هيكسلي؟ على ما تستند أنثروبولوجيا المادية حتى تجزم قطعا فيما يتعلق بالهومو سابينس الإنسان العاقل؟ في أي حقبة تاريخية ظهر الإنسان العاقل الرجل البدائي؟ عبثا سوف يحاول السيد هيكسلي أن يجد بقايا أحفورية للإنسان البدائي في الطبقات الجوفية للعصر الرباعي. هو لن يجدها أبداً. ما يحدث هو أن الإنسان أقدم بكثير مما تفترضه خنازير المادية. إنسان العصر الحجري القديم السينوزويك كان موجوداً، شأن الإنسان في حقبة الحياة الوسطى الميزوزويك، وكذلك في الحقبة القديمة الباليوزويك. لن يقبل الماديون أبداً ما أوردناه أعلى، يريدون حصرياً أن يتأتى الإنسان من العصر الرباعي، ولا يعترفون بوجوده خلال فترة حقبة الحياة الحديثة العصر الحجري السينوزويك. لذا فقد حان وقت التأملات العظيمة والتحليلات العميقة. ما الذي يعرفه علماء الأنثروبولوجيا الزائفة عن الحياة، وكيف سارت خلال المراحل الابتدائية والثانوية والترياسية والرباعية؟ وهبوا الكائنات البشرية بمناد بالأحاد الخاص بكل واحد منهم، وسوف ترون في الحقيقة أن كل ما يتعلق بهذا المسرح الصغير لهيجل وداروين وهيكستي وماركس وأتباعهم سوف يتحول إلى هباء، لأن الأنثروبولوجيا المادية هي صرح بلا أسس، فلا يتطلب الأمر سوى دفعة بسيطة لتحويله إلى رواسب تافهة. في المنبر الثالث تحدثت عن سرة الكون. ينبغي على علماء الأنثروبولوجيا الماديين المشهورين دراسة هذه المسألة، كيف يمكن أن يكون لأرضنا سرة؟ لما لا؟ بما أننا نحن كذلك عندما نولد، عندما نأتي إلى الحياة تكون لدينا سرة. هذا هو العالم الكبير، وهذا هو أيضا العالم المصغر، ما هو كائن أعلى يشبه ما هو أدنى. في نفس ذلك المنبر تحدثت عن الأوميوكان، لكن ما هو الأوميوكان؟ لا شيء غير سرة الكون. كان هناك كوكب الأرض القمر، كان فيها بحار وجبال مليئة بالحياة والنباتات، وكان لها أيضا فترات امتدت فيها حقبة الحياة القديمة وكذلك الدهر الوسيط وحقبة الحياة الحديثة أيضا. لكن العوالم مثلها مثل كل ما هو كائن وما كان وما سيكون، تولد وتنمو وتكبر ثم تموت. المادة الفيزيائية البحتة للقمر ماتت، اليوم هو جثة كما أوضح رواد الفضاء الذين وضعوا أقدامهم على أرض القمر. لكن الحياة في حد ذاتها، الجوهر الحي للمادة، لم يمت، فقد استمرت في الإحداث الرابع، في الرأس الرابع، ببذور كل ما هو موجود. استمر جوهر المادة في التطور في الإحداثيات الخامسة، ثم في السادسة، ثم لاحقا في السابعة. وعندما انغمست في الأحداث السابع انغمرت في حضن الفضاء المجرد المطلق. هذه المادة الجوهرية المتجانسة، هذه المولا براكتي كما يلقبها الشرقيون، هذه الأرض البدائية أو الأولية لا تزال موجودة. هذه البذرة لا يمكن أن تضيع، هي ترسبت في الفضاء السحيق، وفي هذه البذرة تستمر الحياة في حالة كمون. هذا الجوهر كما قلت سابقا وأعيده اليوم مرة أخرى، هو إلياستر الحكماء. هذه البذرة نامت لمدة 7 دهور في حضن الشواش في الفضاء السحيق لكي تكون أكثر وضوحا بعد زمن طويل. هذا الإعصار الكهربائي، تلك العاصفة الكهربائية، الظلام والرياح كما يقول سكان الأناهواك، سكن هذا العالم البدائي، تلك الأرض التي تسمى إلياستر. آنذاك اشتغل الاثنان مع نقيضه، الموجب والسالب، المذكر والمؤنث. وهكذا من الإلياستر نشأ الشواش، ولهذا يقال أن الإعصار والعواصف والظلام يسود في الأوميوكان. يدور الحديث هنا بوضوح عن إيهي قاتل. يوالي إيهي قاتل هو إله الرياح وإله الأعاصير والحركة الكهربائية. انفجر العالم الكبير في العالم الصغير في حالة من النشاط المستمر. لذلك في الواقع وفي الحقيقة كان الشواش موجودا في الأوميوكان، بل كان هو الأوميوكان نفسه، أرض عذراء نقية للغاية وتفوق الوصف، لم تقبلها أبدا الأنثروبولوجيا المادية. هناك كانت جميع الاحتمالات موجودة إلى أن جعلت النار الكونية الشواش خصبا. عندما قامت بتخصيبه ظهر الليمبوس. هذا الليمبوس الرائع هو أصل كل ما هو كائن وما كان وما سيكون، منذ ذلك الحين، منذ سرة الكون، حدثت تضاعفات وفتق متتالي عبر عدة أبعاد. تنتقل الإنسان الجرثومي المحض إلى البروتوبلازم، ثم مرت الحياة بفترات من التطور والالتفاف عبر أبعاد متعددة لكي تتبلور أخيراً على الأرض البدائية. حدث الظهور الأول في عالم العقل، في منطقة العقل الكوني أو الذكاء الكلي. ثم حدث الظهور الثاني لكل ما هو كائن وما كان وما سيكون خلال فترة ثانية. ثم ونتيجة لذلك حدث ظهور ثالث في البعد الموالي. وهكذا تطورت الحياة ونمت في ثلاثة أبعاد غير اعتيادية قبل أن تظهر في هذا العالم المادي. تواجدت الحياة في البداية في الحالة المعدنية، لكنها كانت نوعا من المعدن الذي لا يقبله علماء الأنثروبولوجيا ولا علماء الجيولوجيا المادية اليوم. بعد ذلك بوقت طويل تطورت الحياة في حالة النبات، ثم في حالة الحيوانية، لكن هذه الحالات المعادن والنبات والحيوان مجهولة حاليا. هي تمثل نوعا من النموذج الأصلي لتلك الممالك المعدنية والنباتية والحيوانية الموجودة اليوم. لا يمكن إنكار أنه قبل أن تظهر الحياة في عالم البروتوبلازمي، نشأ في وسط الأنواع الحيوانية الموجودة هناك في الأبعاد العليا مخلوق مشابه جدا لأي حيوان ثدي أو قرد، ولكنه في الواقع مختلف تماما عن القردة. عندما تبلور الإنسان الأصلي أو البدائي في شكل كثيف، خضع لعملية تحول في مورفولوجيته وظهر على القبعة القطبية الشمالية التي كانت تقع في المنطقة الاستوائية. في المنبر القادم سوف أتحدث إليكم عن حركة القارات. سوف نخبر العالم آنذاك ما هي حقيقة بانجيا. اليوم سوف نقتصر على القول بأن الحياة تطورت في أبعاد أخرى قبل أن تتبلور في العالم المادي. أريد أن أشير بشكل قاطع إلى أنه قبل ظهور الحيوان الفكري الذي يدعى خطأ باسم الإنسان، كان هناك الإنسان الحقيقي في السلالات الأولى والثانية والثالثة. أكرر أن الحيوان الفكري الذي نشأ في العصر الرباعي ليس الإنسان بل الحيوان الفكري. أكرر من جديد، قلت في المنبر السابق أن الرجال الحقيقيين رجالا ونساء عاشوا بشكل رائع في ليموريا، لكن البعض منهم تدهور في نهاية هذه الفترة واختلط بالوحوش، وهذا المزيج نتج عنه الإنسانية الحالية، الحيوان الفكري. حان الوقت الآن لكي نفهم هذه المسألة الدقيقة للغاية، أي أن الإنسان سبق الفترات الرباعية والثلاثية والثانوية والابتدائية. والدليل على ذلك أنه على الرغم من اختفاء جميع الأنواع الحية التي كانت موجودة في العصور القديمة، إلا أن الحيوان الفكري المسمى بالإنسان استمر في الوجود. بما أن الحيوان الفكري المسمى خطأ بالاسم الإنسان قد بقي على قيد الحياة صامدا في مواجهة كل هذه الاضطرابات على الرغم من دوران محاور الأرض وأحداث بانجيا، إذا كانت الحيوانات والزواحف لم تكن قادرة على البقاء، ألا يدل ذلك على أن الإنسان سابق لكل تلك الفترات المذكورة والتي أشار إليها علماء الأنثروبولوجيا المادية؟ أريدكم أن تفكروا بعمق في كل هذه القضايا. امنحوا حيوانا فكريا مسكينا المونات، الأحادي أو الكينونة، تلك التي يحاولون سلبها منه، وسوف يسقط المسرح الصغير لداروين وهيجل وهيكسلي بأكمله ويتحول حقا إلى غبار. حان الوقت الآن لإزاحة القناع عن الأنثروبولوجيا المادية. لقد حان الوقت لإعادة القيم الأبدية للإنسانية.